بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خطاب من الله جل وعلا إلى المؤمنين، مع أن التكليف بتقوى الله جل وعلا عام وشامل للمؤمنين ولغيرهم، ولكنه خص المؤمنين بالخطاب تشريفا لهم، أو لأنهم هم الذين يمتثلون أوامر الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه، فكل من عمل الواجبات وترك المحرمات فهو من المتقين. ثم قال: وابتغوا إليه الوسيلة، أمر آخر من الله جل وعلا بابتغاء الوسيلة وهو طلبها. والوسيلة هنا شاملة لكل ما يمكن أن يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى، سواء أكانت هذه الوسيلة هي العمل الصالح أو كانت غير ذلك مما يمكن أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. تخصيص بعضهم الوسيلة بأمور خاصة مثل العمل الصالح أو التوسل بأسماء الله تعالى وبصفاته وبأفعاله وبحال الداعي وبغير ذلك، وقصر الوسيلة على هذه الأمور هو تخصيص للآية من دون مخصص، وتقييد للآية من دون مقيد. وإلا فالوسيلة هي كل ما يمكن أن يتوسل به، أي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في هذه الآية المباركة قدم الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، قال: اتقوا الله، ثم قال: وابتغوا إليه الوسيلة، ثم قال: وجاهدوا في سبيله. إذن حتى يمكن أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أولا من تقوى الله جل وعلا، ولا بد بعد ذلك من الجهاد في سبيله، وإلا غير المتقي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ربما لا تنجح وسيلته إلا في حالات خاصة ولمصالح خاصة. ولهذا قال جل وعلا في أمر شبيه بذلك: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هنا إشكال كثيرا ما يطرح ويردد، وربما يظن بعضهم أنه إشكال وارد وإشكال صحيح حول التوسل بالأنبياء والتوسل بالأولياء والأئمة الأطهار عليهم السلام أجمعين. بعضهم يقول: لماذا لا تدعون الله مباشرة؟ لماذا لا تقول: يا الله، هل الله جل وعلا لا يسمع النداء؟ هل الله جل وعلا لا يستجيب الدعاء؟ الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله وعد خلقه بأن يستجيب دعاءهم. فلماذا تقولون يا علي؟ لماذا تقولون يا حسين؟ لماذا لا تقولون يا الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الحاجات؟ أليس الله جل وعلا هو رب علي ورب الحسين؟ فلماذا تدعون المخلوق ولا تدعون الخالق؟ أولا، هذا الإشكال فيه مغالطة واضحة، لأن الشيعة يدعون الله جل وعلا، وهذه كتبهم، كتب الدعاء مطبوعة ومنتشرة ومشهورة. انظروا إلى مفاتيح الجنان، كم فيه من الدعاء لله مباشرة، وكم فيه من قول يا علي أو يا محمد صلى الله عليه وآله. شيء غير قابل للقياس. لما يقول المرء يا علي، ليس معنى ذلك أنه لا يقول يا الله، لا، بل يقول يا الله. قول يا علي لا ينافي أن نقول يا الله. فعلى هذا الأساس الشيعة يدعون الله جل وعلا مباشرة، لكن ذلك لا يمنع من أن نتوسل بأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الله جل وعلا أمر عباده بدعائه، قال: ادعوني، وضمن لهم الإجابة، قال: أستجب لكم. ولكن نجد أننا كثيرا ما ندعو الله جل وعلا فلا نجد إجابة. ربما كل واحد منا دعا الله سبحانه وتعالى طول عمره، ربما كثير منا لا يتذكر أنه دعا بدعاء واحد واستجاب الله له، أليس كذلك؟ هذا شيء نجده بالوجدان، ندعو الله وندعو 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 ولا نجد إجابة. لماذا؟ هل الله سبحانه وتعالى يخلف وعده؟ هل الله سبحانه وتعالى يكذب في قوله؟ لا، ولكن هناك أسباب منعت من استجابة الدعاء. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، وخلف الوعد قبيح لا يصدر من الله جل وعلا، والكذب قبيح لا يصدر من الله جل وعلا. إذن ما هو السبب الذي جعلنا ندعو وندعو وندعو ولا نجد إجابة؟ هناك عدة أسباب. من ضمن هذه الأسباب أن الداعي ربما يدعو بدعاء لا مصلحة له فيه، أو فيه مفسدة له أو لغيره. ربما الإنسان يتصور أن الله سبحانه وتعالى إذا رزقه مالا إن هذا المال سيكون خيرا له وفيه صلاح إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى العالم بالمصالح الواقعية وبالمفاسد الحقيقية يعلم أن إعطاء هذا العبد مالا يفسده ويضره. إن الفراغ، إن الشباب والفراغ والجده، الجده يعني المال، إن الشباب والفراغ، إنسان ما عنده شغل، والجده وعنده فلوس، مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ هناك بعض الروايات التي دلت على أن من المؤمنين من لو أغناه الله لكفر، ومنهم من لو أفقره الله لكفر. فلذلك الله سبحانه وتعالى يغني هذا لأن هناك مصلحة له أن يغنيه، ويفقر هذا لأن هناك مصلحة في إفقار هذا العبد. نحن لا نعرف المصالح الواقعية ولا نعرف المصالح الحقيقية لنا ولغيرنا، فلذلك ندعو الله جل وعلا ببعض الأدعية ولكن الله لا يستجيب لنا، لأن الاستجابة ليست فيها مصلحة لنا. هذا شيء. أيضا ربما لا يستجاب الدعاء لأن الداعي ملئ بطنه من الحرام، وأكل الحرام يمنع من الاستجابة. الإمام الحسين سلام الله عليه لما وعظ القوم في كربلاء وبالغ في وعظهم ولكنهم لم يستجيبوا ولم يسمعوا ولم يرعوا، قال: أملئت بطونكم من الحرام؟ إذا كنتم لا تقبلون الموعظة ولا تسمعون ولا تفهمون، هذا بسبب أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيضا من موانع الاستجابة، ولعله أهم مانع، هو ارتكاب الذنوب. لما الإنسان يرتكب ذنوبا لا يتوقع من الله جل وعلا أن يستجيب إليه. ارتكاب الذنوب من حواجب الدعاء. الله سبحانه وتعالى إنما يستجيب للمتقين ولا يستجيب للمذنبين والعصاة. الإنسان ممكن يذنب ولكنه يستغفر، الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة وجعل للمؤمن أن يستغفر من ذنوبه، ولكن إذا أصر على المعصية ولم يتب من ذنوبه فإن الله جل وعلا لا يستجيب دعاءه، لأن الله تعالى قال: أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. نعم، الله جل وعلا وعد خلقه بأن يستجيب دعاءهم فقال: ادعوني أستجب لكم، ولكن أنتم أيضا عاهدتم الله جل وعلا على أن تعبدوه وحده وألا تعبدوا الشيطان وألا تعبدوا الهوى. نحن في كل يوم نقول في صلواتنا 10 مرات: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، لا نعبد سواك، ولكن نحن نعبد أشياء، نعبد أهواءنا، نعبد الدنيا، نعبد المال، نعبد الجاه، نعبد الشيطان. ولهذا قال الشاعر: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي. إبليس هذا واحد، بليت بأربعة، هذه فيها شقائي وفيها عنائي، إبليس. ثاني والدنيا. الثالث ونفسي الأمارة بالسوء. والهوى، اتبع هواي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلها أعدائي. إذن إذا كان الإنسان عاهد الله جل وعلا على أن لا يعبد إلا إياه، ومع ذلك عبد معه أشياء أخرى، إذن العبد لم يوفي بما عاهد عليه الله. فإذا لم يوفي لله بما عاهده عليه الله سبحانه وتعالى لا يوفي بوعده له. قال: أوفوا بوعدي أوفي، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إذن لا يستجاب للإنسان دعاءه بسبب ذلك. لهذا المؤمن ماذا يصنع في هذه الحالة؟ ماذا أصنع وأنا غارق في الذنوب؟ إخواني الأعزاء، الله سبحانه وتعالى فتح أبواب التوبة، لكن التوبة ليست بالأمر السهل، ليست مجرد لقلقة لسان أستغفر الله ربي وأتوب إليك، هذه ليست توبة. التوبة لها شروط. الإنسان يسرق من الناس ثم يقول: يا رب أستغفرك وأتوب إليك، هذه ليست توبة. التوبة أن تتدارك ما فعلته، إذا كان للناس حق ترجعه إليهم، إذا كان لله حق تؤديه إليه، حق عبادي أو حق مالي أو غير ذلك. وفي بعض الروايات: وأن تعمد إلى اللحم الذي نبت على الحرام فتذيبه بالطاعة. أن تندم فعلا على ما فرط منك وما صدر منك، هذه هي التوبة. لذلك المؤمن ماذا يصنع في هذه الحال وعنده حاجات ملحة، عنده مريض يريد شفاءه، وقع في ضائقة يريد أن يخلص نفسه منها؟ إذا كان هذا الباب المباشر مع الله سبحانه وتعالى موصدا بسبب ذنوبي، أنا جعلت حواجب تحجب هذا الباب عن أن تصل أو تدخل منه دعواتي وتوسلي. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، وجعل أبواب رحمة، أبواب رحمته لم تغلق، جعل أبواب للرحمة لحكمة أرادها. أبواب رحمته التي جعلها لخلقه ما أوصدها وما أغلقها. الله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله أرسله الله رحمة لا لأهل عصره فقط، وإنما للعالمين الذين عاصروه والذين سيأتون بعده. وهذا الباب لا يزال مشرعا ومفتوحا، والعالمين هم الإنس والجن، وليسوا مقصورين على زمان معين. الآن نحن نقول الحمد لله رب العالمين، رب جميع الخلائق. النبي صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، فلهذا نحن نلجأ إلى النبي صلى الله عليه وآله، ونلجأ إلى أهل بيته الأطهار الذين هم امتداد له، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هؤلاء نلجأ إليهم ونتوسل بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء وفوا بعهد الله جل وعلا. الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هؤلاء وفوا بعهد الله، إذن يستجاب دعاؤهم، ونحن نتوسل بهم، نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله جل وعلا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. إذن هم طرق، هم أسباب، هم وسائل. كما تذهب إلى الطبيب من أجل ماذا؟ هل الطبيب هو المشافي الحقيقي؟ لا، وإذا مرضت فهو يشفيني. الله هو المشافي والمعافي، ولكن الطبيب سبب من الأسباب، ونحن مأمورون بأن نلجأ إلى الأسباب. والنبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته هم أسباب، هم أبواب لرحمته جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله قال إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فخلف لهذه الأمة أهل بيته وهم أبواب لرحمة الله جل وعلا. والله جل وعلا إذا جعل بابا للرحمة لا يوصده، لأن رحمته وسعت كل شيء، ولأن رحمته سبقت غضبه. هناك حكمة مهمة لأجلها ولأجل غيرها جعل الله سبحانه وتعالى أبواب رحمته من النبيين والحجج والأئمة الطاهرين مفتوحة للخلائق. هناك حكمة مهمة. الآن إخواني، لما نأتي إلى الحوارات المذهبية ربما يتيه فيها الإنسان، لأن أرباب أو أتباع المذاهب كل مذهب ينافح عن مذهبه بالحق أو بالباطل، فلهذا اختلط الحق بالباطل. ولهذا لما يدخل الإنسان المسكين الجاهل البسيط يدخل في هذه المعامع يضيع، ربما لا يعرف الحق من الباطل. إذن كيف نعرف الحق؟ الآن لما نأتي مثلا إلى مسألة من المسائل التي كثر فيها الجدال والنقاش والحوار منذ أكثر من 1400 سنة ولم يتوصل المتحاورون إلى نتيجة. مسألة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من هو الخليفة؟ أبو بكر أم علي؟ نقاشات طويلة ممتدة. هل اقتنع هؤلاء؟ لا. هل اقتنع أولئك؟ لا. لما يأتي الإنسان البسيط ماذا يصنع؟ كيف يعرف الحق؟ هل الحق معقد صعب إلى هذه الدرجة؟ نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يقول الحلال بين والحرام بين، الحق ظاهر وواضح، لكن كيف نعرفه وقد كثر الضباب حوله؟ كيف نعرف؟ الله سبحانه وتعالى جعل أبواب رحمته أدلاء على الحق، جعل النبي يرشد إلى الحق صلى الله عليه وآله، جعل الأئمة الأطهار في حياتهم وبعد مماتهم يرشدون إلى الحق. كيف؟ اذهب وتوسل بهم وانظر الإجابة. ربما أنت توسلت وأنا توسلت وكثير من الشيعة توسلوا بالأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وأنتم سمعتم قصصا كثيرة وأنا سمعت، وربما وقعت لك بعض القصص. هذا الأمر يدل على أي شيء؟ يدل على أن هؤلاء أئمة، هؤلاء من اتبعهم نجا ومن تمسك بهم هدي. في قبال هؤلاء نأتي إلى من تدعى لهم الإمامة، هل أولياؤهم، هل أتباعهم يدعون لهم الكرامات بعد وفاتهم؟ لا، حتى الدعاء لا نجد، الإدعاء غير موجود، فضلا عن الحقيقة لا حقيقة. يقولون إن جماعة لما رأوا كثرة كرامات إمامنا العظيم الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، كم من شخص ذهب إليه وتوسل به فوصل إلى مبتغاه. وأنتم سمعتم قصة الشيخ الوائلي رحمة الله عليه لما توسل في شفاء ابنته، وهو رجل صادق، وعندما يتكلم هذا الرجل لا يتكلم عن حادثة حدثت قبل 1000 سنة، يتكلم عن ابنته. إذا كان كاذبا فابنته تعلم أنه كاذب، وأبناؤه يعلمون بذلك، وجيرانه ومعارفه. رجل صادق توسل بالإمام الكاظم سلام الله عليه، فذهل الأطباء لما رأوا أن عين ابنته رجعت طبيعية كما كانت. بعضهم قال لماذا لا نصنع كما يصنع الشيعة؟ هناك أحد أئمة المذاهب، نقول لشخص يمثل أنه مكفوف ويأتي ويتمسح بالضريح ويقول يا فلان رد علي بصري، حتى لا يفتخر الشيعة بأن أئمتهم لهم كرامات دون أئمتنا. فعلا رتبوا المسألة وقالوا لشخص افعل كذا وكذا وكذا، هذا جاء كأنه مكفوف ويقودونه، وجاء وقال يا فلان أنا أتوسل بك وكذا وكذا، ظل مدة كم ساعة، ثم هم متفقون على أنه يفتح العين ويقول رد إلي بصري. لما فتح عينه رأى أنه لا يبصر. محمد هو لم يصدق، رأى فعلاً أنه عمي. طبيعي أنه إنسان يفقد هذه النعمة لا يعني يعني يخرج من هدوئه ويخرج من يعني لا يعرف كيف يتصرف، صار يصرخ يقول أنا كنت أرى وهؤلاء خدعوني وكذا وكذا والآن ذهب بصري. إذن أولئك القوم لا يدعون لأئمتهم هذه الأمور. أنتم ترون في الفضائيات كيف يأتي معدان العراق من البصرة ومن جميع المناطق العراق يأتون مشيا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، 5 أيام 6 أيام يمشون هذه الزيارات المليونية. لماذا؟ لأن هؤلاء وجدوا أنهم يتوسلون بالإمام الحسين سلام الله عليه وبأبي الفضل العباس سلام الله عليه فيجدون الإجابة. إذن الله سبحانه وتعالى يرشد حتى البسطاء، دع الحوارات الجانبية، دع الحوارات المذهبية جانبا، هلم أنت تقول نحن نقول الخليفة علي بن أبي طالب، نتوسل بعلي وأنتم توسلوا بغيره، والله سبحانه وتعالى سيكشف من هو الخليفة الحق. لا نحتاج إلى أدلة، إن قلت قلت، وأخذ ورد ونقض وإبرام، لا نحتاج إلى كل ذلك. ولكن القوم يعرفون ذلك، ولهذا تشددوا في مسألة التوسل. الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، يقول هذا شرك. لماذا؟ لأن التوسل كاشف بوضوح من هو المحق ومن هو المبطل. هذا هو السبب الواقعي. وإلا أنا لما أتوسل بنبي أنا لا أعبده، لما أتوسل بإمام أنا لا أعبده، فكيف صار شركا؟ ثم هؤلاء يقولون إن هؤلاء أموات، كيف تدعونهم؟ نقول نحن نتوسل بهم، نحن لا نعبدهم، نحن نعتقد أنهم عباد مكرمون عند الله جل وعلا. ولما انغلقت علينا الأبواب لجأنا إليهم باعتبار أنهم أبواب رحمته لا أكثر ولا أقل، الفاعل الحقيقي الذي نطلب منه حاجاتنا هو الله سبحانه وتعالى. والإمام أو الولي أو النبي ما هو إلا سبب من الأسباب. يقولون لا، توسل بالحي يجوز لكن توسل بالميت لا يجوز، لأن كل الأئمة موتى. وإلا ما هو الفرق؟ هم هذه الغاية التي يريدونها، أنه لا تتوسلوا بأئمتكم، لأنه إن توسلتم بأئمتكم فضح غيرهم. إذا كنت أنا أعتقد أن الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا. فما الفرق سواء كان الذي أتوسل به حيا أم ميتا؟ يقولون الميت لا يسمع، وهل التوسل بمن لا يسمع شرك؟ لو أنني سقطت في البحر وأردت من ينقذني، ورأيت رجلا على شاطئ البحر وصرت أصرخ له بصوت عال أطلب منه أن ينقذني لكنه لم يسمع، فهل هذا شرك؟ لم يسمع، هذا حي ولم يسمع. ثم من الذي يسمع الحي؟ الله جل وعلا. وهل الله عاجزا أن يسمع الميت؟ النبي صلى الله عليه وآله لما ألقي المشركون في قليب بدر، في بئر بدر، قال لهم وهم موتى: يا فلان، يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال أصحاب النبي: يا رسول الله، إنما تنادي موتى. قال: ما أنتم بأسمع لكلامي منهم كما أنكم تسمعون كلامي، هم يسمعون كلامي. من الذي يسمعه؟ الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله جل وعلا يسمع كفار قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وآله، ألا يسمع أئمة الهدى؟ ألا يسمع أئمة الحق؟ سلمنا أنهم لا يسمعون، فأنا ناديت من لا يسمع، هذا ليس بشرك أن تنادي شخصا لا يسمع، كما مثلنا بمناداة الرجل الذي هو على شاطئ البحر، ليس بشرك. أكثر ما هناك هذا فعل لا فائدة فيه، يعني لم أستفد أنا منه شيء، كما لو دعوت الله وهو يسمع فلم أستفد من دعائي. إذا فعلت فعلا ولم أحصل منه على فائدة، فهل هذا الفعل يكون شركا؟ لا يكون شركا. ثم إخواني، لما نأتي إلى أحاديث أهل السنة نجد أن هناك من الصحابة من نادى النبي صلى الله عليه وآله بعد موته، ويروي البخاري في كتابه الأدب المفرد، وابن تيمية في كتابه الكلم الطيب، عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر، خدرت رجله، بعضهم يقول نامت، بعضهم يقول نملت، فقال له رجل: اذكر أحب الناس إلي. قال: يا محمد، فزال خدرها. هذه أوردها ابن تيمية في كتابه الكلم الطيب، يعني أن هذا من الكلم الطيب. لذلك الألباني لما علق على كتاب الكلم الطيب لابن تيمية حار في هذه الرواية، قال: فلعل تضمن الكتاب لتلك الأحاديث الضعيفة، يقول هذا حديث ضعيف، كيف عده ابن تيمية من الكلم الطيب؟ يقول لعله مع السكوت عنها. عادة ابن تيمية إذا كان شيء ضعيف وفي شرك لا يسكت عنه، مع ذلك ابن تيمية ما علق عليها، ما قال هذه شرك، قال وفيها ما يبدو أنها منافية للتوحيد، تنافي التوحيد، يقول يا محمد. والمؤلف وهو ابن تيمية حامل رايته، يعني هو الذي بعد يقول هذا الشرك وهذا توحيد، كيف سكت؟ قال كحديث المنادات بيا محمد، هذا موجود في الكلم الطيب، وابن تيمية سكت ما قال شرك. قال لعل تضمن هذا الكتاب مما حمل بعض الأفاضل على الكتابة إلي يسألني هل صحت نسبة الكتاب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني يريدون أن ينفوا الكتاب عن ابن تيمية. هناك رواية رواها الطبراني بسنده عن أبي بكر بن أبي علي قال كان ابن المقرئ أحد علماء أهل السنة يقول كنت أنا والطبراني، الطبراني صاحب المعجم الكبير والمعجم الصغير والمتوسط الأوسط، هذا من حفاظ الحديث عند أهل السنة، وأبو الشيخ أيضا من علماء أهل السنة، يقول كنا بالمدينة فضاق بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم، فلما كان وقت العشاء حضرت القبر، جئنا إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وقلت يا رسول الله الجوع، كانوا جائعين جدا، فتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وآله، فقال لي الطبراني اجلس، يقول الآن يعني توسلنا اجلس الآن ننتظر، فإما أن يكون الرزق أو الموت. فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي، جاء شخص علوي يعني الشيعي يعتقد بالتوسل، ففتحنا له، طرق الباب فتحنا له، فإذا معه غلامان بقفتين، قفة فيهما شيء كثير من الطعام، وقال شكوتموني إلى النبي صلى الله عليه وآله، رأيته في النوم فأمرني بحمل شيء إليكم، هذا توسل نفع أو لم ينفع؟ هذا مروي، هذا في كتب أهل السنة ليس في كتب الشيعة، هذا رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء، وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال ابن المقرئ هو أبو بكر الأصفهاني، والذهبي ذكر أيضا هذه القصة أو هذا الشخص في سير أعلام النبلاء وغير ذلك. إذن إخواني الأعزاء، هؤلاء توسلوا برسول الله صلى الله عليه وآله، وغيرهم كثير الذين توسلوا بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل البيت ووجدوا الإجابة. ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وبأهل بيته عليهم السلام شركا لما وجد أحد الإجابة وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمتبعين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.